فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، كما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، وظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرع أطواق الشوك. نستمع أعزائنا إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة مشكورين.
دروس في صحراء الجاهلية. الحبر خاصم في ميلادك الورقة، وصالح السهدى في معناك والأرقة، فمد لي سببا للخلد يعرج بي، أبثك الهم في نجواي والحرقا، وانشر سجاياك في أرجاء جانحتي على سجاياي كي أستنشق العبقا، وبث في حمأ المسنون من شيم روحا تجوهر في الطين والعلقا. يا عروة في دمي وثقا، ألوذ بها إذا عييت بأهل الأرض أن أثقا، وآخذا بيدي نحوي لأكشفني خلقا وأجهلني في الخلق مختلقا. جئت الحياة سيدي، جئت الحياة بما قد جئت مبتكرا، نهج الهدات فلم توقعك منزلقا، كأن جرحا بها أقبلت ترتقه من بعد جرح بها بالأمس قد فتقا. والفيل يجهد في آمال أبرهة أن يسحق البيت، لكن جئت فانسحقا. ما مس آمنة في طلقها وجع، واللطف أجمعه في بطنها خلقا. أقبلت تكشف عن طيف به وعدت عيناك أن ترسم ألوانه شفقا. بالخبز والماء أغنيت الحياة غنى قد أطعم الأرض من مخزونه وسقا.
أيها الأطائب، من أهم دلالات فعالية شعر المديح النبوي في عصرنا الحاضر أنه يستقرئ الأحداث التاريخية التي مرت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحللها تربوياً واجتماعياً، ويعطيها بعداً فكرياً وعقائدياً غير مكتف بالمدح فقط. وشيئاً من هذا المعنى نجده في شعر الشاعر جاسم عساكر من السعودية، حيث يضيف قائلاً:
منها هنا منها هنا من فتى الأخلاق سيدها، من ظلمة الغار شع النور وانبثق، كم شيدت كفك الأحلام أبنية من حولها الشمس تبني عشها أفقا، تمضي السنون بأهليها مولية، وعشت أنت بها تستتبع الحلقة، وأنت أنت رشاد لم يته أبدا في الدرب، منعطفا يطوي ومفترقا، فتستجد به الدنيا موشحة استبرقا من هدى قد زين الطرق. وكم سعت نحوه ريح مزمجرة فهد أشلاءها منثورة مزقا، فما توارت له شمس على بلد مذمر يغسل عن أجفانها الغسقا. هذه ينابيعه الخضراء فجرها في الأرض سائلة طوبى لمن سبقا. لم يخنق العطر أنفاسا أبو لهب، ولم يصب عسلا من ريق كندلقا. والساهرون على الأوثان فاجأهم أن الظلام على حبل الضحى شنقا، والجاهلية ما صلت على صنم من بعد ما جئت بالتوحيد معتنقا. كانت تقيء بها الأفكار آسنة شربا، وساءت على الأفهام مرتفقا. ما كان إلا وراء الخوف معتقلا فجر الأمان، ولكن جئت فانعتقا. ومذ أفضت من الإيمان مغتسلا، وماجت الأرض في نعمائه غرقا، صح اليقين على وعد تطهره مما به من غثاء الأمس قد علقا.
أعزائنا، كنتم مع قراءة مقطوعة من قصيدة دروس في صحراء الجاهلية للشاعر جاسم عساكر من السعودية. وقفنا معه في صحراء المديح النبوي، نعلن أننا تلاميذ أوفياء لدروس الملحمة المحمدية الخالدة، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ورائق الاستماع، ودمتم بود.
صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزق الغمة، يا ربي بجاه النبي أزق الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الأمة.
صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الأمة، يا ربي بجاه النبي أزح الأمة.
على الهادي البشير
because قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة أن يطالب علماء المسلمين وعموم المسلمين حكوماتهم الإسلامية بدعم قضية فلسطين. يجب على كل الشعوب أن تطالب حكوماتها بالاهتمام بقضية فلسطين، وعلى علماء الإسلام أن يطالبوا حكوماتهم بهذا ومتابعة قضية فلسطين. هذا من الواجبات الأساسية المهمة. مسؤولية العلماء والمثقفين والساسة والشعراء والكتاب والفنانين والجامعيين المسلمين. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه المشاركين في المؤتمر الدولي لوسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم القضية الفلسطينية عام 2002. يجب على الجميع أن يعمل بهذا الاتجاه، والكل يتحمل المسؤولية من المثقفين والساسة والشعراء والكتاب والفنانين والجامعيين. فهؤلاء يمثلون شرائح مؤثرة باستطاعتها إثراء المنظومات الإعلامية بالمواد الصحيحة والمفيدة. وأنتم حيث اجتمعتم هنا فإن اجتماعكم هذا هو بحد ذاته يمثل حدثاً بالغ الأهمية، ومن خلاله تستطيعون التأسيس لمشروع إعلامي مشترك يساهم فيه العالم الإسلامي برمته، فهذا أمر ممكن. لماذا يا ترى لا نستثمر أدواتنا؟ هناك طائفة كبيرة من الكتاب والمثقفين الإسلاميين يأخذون على زعماء بعض الدول الإسلامية والحكومات التي لم تجابه الصهاينة بشكل مناسب عدم استثمارهم ورقة النفط والثروة والموقف السياسي ضد الصهاينة، وهذا الاعتراض في محله، نحن نؤكد صحته. ولكن يمكن توجيه السؤال ذاته إلى طبقة المثقفين والمؤلفين والجامعيين، لماذا لا تستثمر الثروة العلمية والثقافية الكبيرة وتوظف على النحو المطلوب؟ فقد يخلف شعر أو قصيدة أثراً بالغاً لا يمكن للكثير من الأموال والثروات إيجاد تأثير مماثل له. ففي أحد الأيام ألقى أحد الشعراء الفلسطينيين شعراً أثار به العالم العربي، وقد حدث ذلك عام 67 أو 68. لذلك قد يكون لمنهج إعلامي موحد أثر يفوق أثر إغلاق أنابيب النفط. أنتم علماء الإسلام والكتاب والمثقفين والجامعيين في البلدان الإسلامية، يجب عليكم أن تعملوا بواجبكم أسرع من غيركم. فبإمكانكم إطلاع الشعوب على الطامة الكبرى التي تريد أمريكا والكيان الصهيوني إحلالها بالعالم الإسلامي، وعليكم تعبئة الطاقات الشعبية الهائلة للوقوف بوجهها. والحكومات التي تريد مسايرة هذه الخيانة لابد أن تدرك خطر غضب شعوبها. مع العلم بأن العلماء المسلمين في جميع أرجاء العالم الإسلامي وكذلك المثقفين في العالم الإسلامي يتحملون وظائف خاصة، ولا ينبغي إجبار العالم أو المفتي الفلاني في دولة عربية وإسلامية على اتخاذ مواقف مناهضة للإسلام استرضاء لأمريكا، كما حصل مثل هذا الأمر في القضية الأخيرة عندما شهد العالم الإسلامي موقفا أو موقفين من هذا القبيل. على علماء الإسلام وعلماء البلدان الإسلامية والمثقفين والشعراء والخطباء والكتاب والفنانين والجامعيين في جميع أقطار العالم الإسلامي أن يساهموا اليوم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهذه مسؤولية تقع على عاتقهم، فمساهماتهم لها دور فاعل ومؤثر في حماية هذا الشعب المظلوم. إن الكلام وحده ليس كافيا، واتخاذ المواقف الشعبية الحاسمة يفوق الكثير من المساعدات وله مزيد من التأثير. هذا تكليف ملزم، ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لأداء هذا التكليف. يقع اليوم على عاتق الحكومات والشعوب المسلمة لا سيما العربية واجب ثقيل، وبالطبع فإن واجب الحكومات ثقيل وخطير للغاية، غير أن ثقل واجب الشعوب وبالأخص علماء الدين والشخصيات السياسية والنخب الجامعية والمثقفين وسائر العناصر المؤثرة لا تقل عن واجب الحكومات. هذا الواجب هو عبارة عن إيصال المساعدات وتعزيز المعنويات والعمل على مواصلة الجهاد المقدس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذا الواجب. ومن كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2018، إن توصيتي لإخواننا وأخواتنا المؤمنين والمسلمين هي ضرورة أن نتسم بالصراحة حيال القضايا الأساسية والمسائل الحيوية في العالم الإسلامي. ولو كنا كذلك سيكون بوسعنا صناعة تيار في العالم. نحن بحاجة إلى أن نقوم بصناعة تيار في الرأي العام العالمي وفي أفكار النخب العالمية. ثمة حقائق موجودة لا بد لنا أن نقوم بإشاعتها وأن نترك التأثير على الرأي العام العالمي. فلا تسمحوا بتجاهلكم لتغييب قضايا العالم الإسلامي المهمة عبر مؤامرة الصمت وبتجاهل قضايا العالم الإسلامي الرئيسية لدى الرأي العام العالمي في خضم ضوضاء الأمور الفرعية والكاذبة. ولا ينبغي السماح لإمبراطورية الإعلام الغربي الخطيرة والمهولة الرازحة في الأغلب تحت قبضة الصهاينة أن تتجاهل قضايا العالم الإسلامي المهمة. القضية الفلسطينية تعد من القضايا البالغة الأهمية، بل هي القضية الأهم في العالم الإسلامي، لكنهم يتجاهلونها بالمرة ويتجاهلون هذه الضغوط المفروضة على الشعب الفلسطيني والمشكلات التي يعاني منها. وباعتقادي يمكن إلحاق الهزيمة بالإمبراطورية الإعلامية الصهيونية الغربية، وهذا ما يمكن القيام به، ولو شحذنا الهمم جميعا لأمكننا ذلك. وإن هزيمة الصهاينة في الحرب الناعمة أيضا ممكنة الوقوع كما هزموا في الحرب الصلبة. وكما لاحظتم فإن الكيان الصهيوني هزم في لبنان وأرغم على التراجع وعلى الاعتراف بالهزيمة، في حين كان الجميع يتصور أن الكيان هذا عصي على الهزيمة. وفي الحرب الناعمة أيضا يمكن إلحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وأياديه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
من مسقط رأسه في جبشيت فبيروت، مروراً بالنجف الأشرف فطهران، وانتهاءً بشهادته المدوية، ظل هذا الشيخ ملجأ المؤمنين وحصن المقاومين.
حياته القصيرة تروي حكاية العاملي الذي لا يهدأ والرسالي الذي لا يلين. حياته كشهادته صاخبة هادرة تملأ أسماع الزمان والمكان. أجل، هو العالم الطامح نحو الحرية والعدالة والكرامة.
فمن هو هذا الشيخ الشهيد وكيف عاش حياته؟ أيها الإخوة والأخوات، هذا ما سنذكره باختصار، فنرجو المتابعة.
ولد الشهيد الشيخ راغب حرب في صيف حافل بالعمل والنشاط من عام 1952 للميلاد من أبوين كادحين. عاشا فوق ثرى جبل عامل وعلى أرضه الطاهرة، وراحا يربيانه ويزرعان فيه حب الخير ويسقيانه بعرق الجبين، فنبتت في أعماقه الخصال الحميدة والسجايا الجميلة. تميز الأبوان بتمسك قوي بمبادئ الدين الحنيف والتزام أصيل بتعاليمه السمحة. لم يكن عهد الطفولة الطري ليشده إلى اللهو والعبث كسائر أترابه الصغار الذين استرسلوا في لعبهم ولهوهم، بل كان يأنف ومنذ نعومة أظفاره الحياة اللاهية العابثة، وكأنه كان يفكر فيما ينتظره في المستقبل من مهام كبيرة ودور عظيم.
في 7 من عمره دخل المدرسة الرسمية في بلدته جبشيت ليتلقى فيها علومه الأولى، ثم توجه إلى منطقة النبطية لمتابعة المرحلة التعليمية المتوسطة، غير أنه لم يجد في تلك البرامج التعليمية ما يلبي طموحه وينسجم وروحه المتوثبة، فترك المدرسة وفي أعماقه شوق كبير إلى طلب العلوم الدينية التي كانت حلماً يراود مخيلته وأمنية عزيزة يسعى إلى تحقيقها. نعم أيها الإخوة والأخوات، في أوائل عام 1969 غادر الشيخ راغب بلدته إلى بيروت مستوطنا فيها لطلب العلم، وهناك أخذت أحلام الصبا والآمال والأماني التي كان يضج بها قلبه تتحقق شيئا فشيئا. إنه الآن قريب مع من ود من العلماء، يتعلم منهم ويتربى في ظلالهم، وهو قريب مع من أحب من المؤمنين، يشاركهم مجالس الحوار ويحيي معهم شتى الاحتفالات والمناسبات التي ألهبت حماسه وزادت من اهتماماته، والتي ساهمت في تفتح آفاقه ووسعتها، وهو بعد سنة عاشها في مسيرة العمل الإسلامي.
كان يتطلع إلى النجف الأشرف بشوق وشغف وحنين كبير، وإلى حوزاتها العلمية الرحبة الآفاق المزدحمة بألوان العلم والنشاط. وهناك عاش في مدارسها لينهل من معينها ويرتشف من ينابيعها العذبة ويتتلمذ على أيدي أساتذتها الكبار، مهيئا نفسه للعمل في خدمة الرسالة، مبلغا أحكامها، ناشرا تعاليمها. وهو مع إقباله الكبير لتلقي العلوم الدينية وميله نحوها، إلا أن عينيه كانتا ترمقان من بعيد الساحة اللبنانية ومستقبل العمل الإسلامي فيها، فيتصل من هناك بإخوانه المؤمنين مستكشفا أوضاعهم ومطلعا على ما يعانونه من شؤون العمل الإسلامي وشجونه.
وقد عاد هذا الشيخ الجليل إلى لبنان لزيارة أهله وأصحابه، ثم قفل راجعا إلى النجف الأشرف ليتابع علومه، إلا أنه في هذه المرة لم يلبث سوى سنة ونصف.
نعم أحبة الإيمان، عاد الشيخ الفاضل راغب حرب إلى مسقط رأسه في جبشيد في وقت كانت فيه طروحات اليسار وشعاراته ومفاهيمه تغزو المنطقة بأسرها وتتسلل إلى قلوب الناس في محاولة لاستقطابها. عاد والإسلام بكل مفاهيمه في غربة عن أذهان الناس وعقولهم، اللهم إلا فئة قليلة مؤمنة كانت تعي دورها وتحمل قضايا الإسلام في قلبها وفكرها لتقدمه كحل ناجع لإصلاح الأمة وبناء المجتمع.
نعم مستمعينا الكرام، عاد الشيخ راغب وهو يدرك أن طريقه ليس مفروشا بالزهور. كان يعلم أن طريقه صعب وطويل، محفوف بالمكاره، مزروع بالأشواك، يتطلب جهدا كبيرا وتحمل آلام كثيرة. فتوجه في بداية عمله لإصلاح ما أفسدته الأوضاع السائدة آنذاك، وعمل على إظهار الإسلام بصورته النقية الناصعة بعد أن طمرت تقريبا معالمه الأفكار الدخيلة.
ثم ساهم سماحته في تنمية الحس الإسلامي وتطويره من خلال المواعظ التي كان يلقيها والدروس التي يقدمها والمحافل الثقافية التي يحييها، واستطاع بأسلوبه الجذاب وطلاوة حديثه أن يشد الناس إليه ويحببهم فيه. ولم يغب عن باله أن أخطر ما يعاني منه الناس هو جهلهم لدينهم وما يتضمن من مفاهيم وقيم سامية، فاهتم بنشر الثقافة الإسلامية وأنشأ المكتبة العامة لتكون وسيلة تساهم في الارتقاء بالإنسان المسلم إلى مستوى الوعي الرسالي.
وبعد أن اطمأن إلى الصحوة التي أنشأها في بلدته، أراد أن يتجاوز بعمله حدود قريته الصغيرة ليشمل ما جاورها من قرى المنطقة، فراح يوطد العلاقة مع أبنائها ويلتقي مع المؤمنين فيها ليشاركهم فيما يحملون من هموم العمل وشؤونه، ولينشئ بالتعاون معهم قاعدة إسلامية فذة تستطيع الوقوف بقوة أمام التحديات التي تواجهها والأخطار المحدقة بها، مما أثار سماحته حفيظة القوى السياسية الأخرى التي كانت تريد التحكم بمجريات الأمور، فهيأت نفسها لمواجهة ظاهرة جديدة لم تكن تراها من ذي قبل، وعمدت إلى مراقبة المؤمنين واضطهاد عدد منهم و ملاحقة الآخر. مساء مستمعينا الكرام، مازلنا مع حضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، إيمانا من فضيلة الشيخ راغب حرب بوضع قاعدة إسلامية مقتدرة وقوية وإنشاء جيل إسلامي واع ومتجانس، فقد بادر سماحته إلى إقامة صلاة الجمعة، هذه الصلاة التي يتعارف عليها الناس منذ قبل. لقد أقام هذه الصلاة وأصر عليها لتكون محطة مهمة ترفد العمل الإسلامي وتغذيه، ولتغدو ذلك الملتقى الذي يجمع بين المؤمنين على اختلاف أعمارهم ومناطقهم، فيتحدون ويتآلفون ويطلعون من خلالها على قضايا الأمة ومشاكلها.
أجل أيها الإخوة والأخوات، وأخذت صلاة الجمعة تكبر شيئا فشيئا حتى شكلت فيما بعد نواة العمل الجهادي الصلب الذي قدم إلى ساحة الصراع مع العدو مقاومين ومجاهدين وشهداء. ولم يكن الشيخ ليكتفي بالعمل التبليغي وحسب، كما لم يكن يكتفي بالتثقيف والإرشاد فقط. لقد كان يرى أن الكلام مهما أوتي من قداسة يظل كلاما عابرا معلقا في الفراغ ما لم يترجم إلى سعي مستمر وعمل دؤوب. لذلك عاش الشيخ مع الناس، دخل إلى عمق مأساتهم وراح يعالج مشاكلهم ويكابد معهم، فيعاني ما يعانون ويألم لما يألمون.
وكان أشد ما يؤلمه مشهد الفقراء البائسين الذين لا يجدون قوت يومهم، فراح يزورهم بنفسه ليستكشف أحوالهم، يتفقد أمورهم، يمد لهم يد المساعدة علّه يخفف عنهم مرارة البؤس ولوعة الحرمان. ولعل أكثر ما كان يثير الأسى في نفسه هي تلك الصورة الدامية للأطفال اليتامى، فعمل جاهدا على إيوائهم واستنقاذهم من براثن الجهل والفقر، ورعايتهم وتربيتهم على أسس إسلامية سليمة ومتينة، من أجل أن يصنع منهم جيل المستقبل الذي سيرفع على أكتافه مجتمعا متعافيا دافقا بالخير، زاخرا بألوان الرقي والتقدم والازدهار. وقد وفق بعد جهود مضنية وبالتعاون مع الجمعية الخيرية الثقافية إلى بناء مبرة السيدة زينب عليها السلام لتكون وسيلة لهذا الهدف السامي والنبيل.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فقد غدا الشيخ راغب حرب نتيجة إخلاصه لقضايا أمته ومواكبته لشؤون مجتمعه ورعايته لاحتياجات الناس شخصية شعبية فذة. اطمأن الناس إليه ومنحوه كامل الثقة، فأحبهم وأحبوه وعاش في وجدان كل واحد منهم. شكرا لحسن متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
امتحنك الذي خلقك امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة
خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة
أنا لك مصدق
صابر
على ما أتى به أبوك ووصي أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصي
صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما
صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو الصراط الأقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون. صلوا على محمد وآل محمد. تعرفون أيها الأحبة، من جملة العقائد التي ينبغي أن يعتقد بها الإنسان الصراط. الصراط جسر ممدود يعبر على جهنم منه إلى الجنة. والإمام الصادق في رواية من الروايات يقول: أدق من الشعرة وأحد من السيف، وفيها إشارة إلى خطورة هذا المعبر، معناها يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تهيؤ، يحتاج إلى الإنسان أن يسلح بالإيمان والعمل الصالح حتى يمر على هذا الصراط. لأن نفس الإمام الصادق سلام الله عليه يبين أن من خلال حديث آخر حالات الناس في المرور على الصراط، بعض الناس يمر على الصراط كالبرق الخاطف، بعض الناس يمر على الصراط يمشي مشي، بعضهم يحبو حبوا. فإذا مرتبط بأعماله، إيمانه، نورانيته في دار الدنيا، تعلقه بالإمام، معرفته بالإمام، هذه إلها ارتباطات بأعمال الإنسان في دار الدنيا. عموما بعضهم يقول الإمام الصادق من يتلكى فتأخذ منه النار مأخذ، شوية جيس النار وهكذا تزل به القدم نعوذ بالله. فلا بأس أن نبين هذه الأمور ونتحدث عنها. الإمام الصادق كما يروي المفضل بن عمر من أصحاب الإمام الصادق يقول قلت له سيدي مولاي أسمع الصراط، فما هو الصراط؟ فقال يا مفضل الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط اللي في الدنيا هو معرفة الإمام وطاعته في دار الدنيا، فإذا عرف الإمام وأطاعه في دار الدنيا مر على الصراط في يوم القيامة كالبرخ الخاطف. فإذا اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا هنا مرحلتين الإمام الصادق يقسمها. هسه تقول لي شيخنا إيش عجب يعني أنت الآن نقلت لنا أحاديث الإمام الصادق مثلا، إيش عجب مثلا ما ذكرت لنا مثلا المعنى اللغوي والأمور مثلا شيء. حقيقة هذا الإجابة شوية في الدقيقة بس أجاوبك عنه. أقول أمور الآخرة باعتبار أمور في الحقيقة بالنسبة للناس العاديين ما يمكن فهمها. نعم إدراكها بالعلم الإجمالي، أما التفصيلات ما يعرفها إلا المعصوم، المعصوم اللي يكشف لحقائق الأمور. أما الإنسان الملوث بالذنوب والمعاصي بالنسبة للناس العاديين نقل ذيك الحقائق، تبيين ذيك الحقائق بشكل ما يستوعبها. لذلك تشوف احنا ننقل قول الإمام الصادق باعتبار الإمام الصادق مكشوفة للأمور، باعتبار النبي حينما يتحدث عن النبي عن جده الأمور واضحة لرسول الله صلى الله عليه وهكذا للأئمة المعصومين. فلذلك احنا نضطر أن نرجع إلى كلام المعصوم باعتبار المعصوم ما ينطق عن الهوى، المعصوم مسدد، المعصوم عصمه الله من الزلل وآمنه من الفتن وطهره من الدنس وأذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. لذلك الرسول حينما يتحدث يقول والله ما خرج من هذا وأشار إلى فمه إلا الحق. أهل البيت لأنهم يتمتعون بالعصمة تشوف قولهم حق، فعلهم الحق، فالحق ما رضيتموه في زيارة آل ياسين، والباطل ما أسخطتموه. هم عين الحق، هم لسان الحق، الحق يتمثل بهم ويتجسد في سلوكهم في أقوالهم عموما. فالإمام الصادق عليه السلام يقول الصراط صراطان، أما الصراط في الدنيا فهو معرفة الإمام وأنه مفترض الطاعة وطاعة هذا الإمام، تعرفه وتؤمن بأنه هذا مفترض الطاعة، يعني إذا أمر بشيء لازم تطيعه ما تخالفه. فإذا عرفت الإمام وأطعته في دار الدنيا وسلمت الأمر له مررت على الصراط في يوم القيامة كالبرق الخاطف. إذن هنا النقطة الأولى أيها الأحبة، ضروري أن نتعرف على الإمام. ولذلك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هاي روايات عند الخاصة والعامة، حتى عند العامة موجودة هالروايات. اللي ما يعرف إمام زمانه ويموت هذه الميتة ميتة جاهلية، ميتة الكفر والنفاق والعياذ بالله. هذا مما يدعونا إحنا أن نتعرف على أهل البيت، أن نتعرف على الأئمة، لأن معرفة الإمام طريق إلى معرفة الله. أن الإمام الحسين لما سأله أحد الناس: يا أبا عبد الله، لما خلق الله الخلق؟ فأجاب الإمام الحسين عليه السلام: خلق الله الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فسأله هذا السائل: سيدي، وكيف الطريق إلى معرفة الله؟ فقال الإمام الحسين عليه السلام: معرفة الناس إمام زمانهم. إذا عرفوا إمام زمانهم يكون معرفة وطريق إلى معرفة الله. لذلك في الزيارة هذه الجامعة الكبيرة اللي أنا بدأت المجلس بيها، هذه الفقرة: أنتم الصراط الأقوم، وشهداء دار الفناء، وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة، والباب المبتلى به الناس، من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. هذه الزيارة من غرر الزيارات أيها الأحبة، مروية عن الإمام الهادي سلام الله عليه، هذه اللي يقول عنها السيد الإمام: إنشودة آل محمد. الآن أنا أدعو أن تؤمنوا على الدعاء: اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، اجعل صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجابة وزيارتنا به مقبولة ومجالسنا هذه المجالس به مقبولة إن شاء الله ومنظور يا الله. اللهم اشف كل مريض، لا سيما من أوصاني بالدعاء، من على مرضاهم بالشفاء والعافية. هواي الشباب طلبون الذرية الطيبة، اللهم ارزقهم الذرية الطيبة السوية الموالية لأهل البيت يا الله. اللهم اقض حاجة كل محتاج يا الله. اللهم احفظ مراجعنا، احفظ العتبات المقدسة يا الله. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء يا الله. إلى أموات المؤسسين والسامعين ومن مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، روح إمام الأمة، إلى من ذكرناهم، الفاتحة مع الصلوات.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي، نسألكم الدعاء.
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
رحمك يا ربي أنا من غفلة ثمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل، ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. كيف نجعت ولكن ليس لي عمل،
إلهي
ندعوك ضارع، منتهى اليقين،
رحمك يا الله
سترك يا الله.
إلهي جناك نادمي، إلهي من لي
وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي والموبقات سيدي أن هكت جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي صفوك يا الله حلمك يا الله صفوك يا الله حلمك يا الله أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي حاشاك يا صفحك يا الله يا الله
إلهي جناك نادمي إلهي من للمقصرين إلهي جناك نادمي إلهي من للمقصرين رحمك يا
بعرى كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا